الرابعة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أنه لا توجد أي قيمة للاتفاق النووي دون رفع الحظر عن الجمهورية الإسلامية. سلاح الجو اليمني المسير يستهدف مواقع عسكرية في مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد في خميس مشيط. منظمة العفو الدولية تستنكر نهج سلطات البحرين ضد معارضيها واستخدام القمع ضد المنتقدين. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضرتكم محمد باقري. أكد المساعد السياسي لوزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أنه لا قيمة للاتفاق النووي دون رفع الحظر، وأن على أمريكا رفع كل أشكال الحظر المفروض على إيران. وقال عرقجي أن عودة أمريكا للاتفاق النووي ستكون مهمة لنا حينما تؤدي إلى رفع الحظر عن إيران، وفي غير هذه الحالة فإن هذا الاتفاق لا قيمة له بالنسبة لنا، مضيفا أنه يجب مشاهدة تأثير رفع الحظر عن إيران والتحقق من ذلك قبل عودة طهران عن خفض التزاماتها. وأوضح عرقجي أن قائد الثورة الإسلامية كان على حق عندما لم يكن متفائلا بالمفاوضات، مضيفا أن خفض طهران لالتزاماتها كانت ردة فعل على الإجراءات الأمريكية وعدم تنفيذ تعهداتها في الاتفاق النووي. من جانبه انتقد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف موقف بريطانيا وفرنسا وألمانيا من إيران بشأن الالتزام بالاتفاق النووي. وللمزيد حول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
موقف إيراني واضح من الاتفاق النووي يؤكد على أن لا قيمة له من دون رفع كل أشكال الحظر عنها بصورة كاملة. هذا ما صرح به مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي، الذي أكد أن عودة الولايات المتحدة للاتفاق النووي تكون مهمة حينما تؤدي إلى رفع الحظر عن طهران، وأضاف أنه يجب رفع كل أشكال الحظر سواء الواردة في الاتفاق النووي أو التي أعيد وضعها بعد خروج واشنطن من الاتفاق أو التي فرضت من جديد بتغيير عناوينها. وأوضح عراقجي أنه ينبغي مشاهدة تأثير رفع الحظر والتحقق من ذلك قبل عودة طهران عن خفض التزاماتها. أما وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف فقد انتقد موقف بريطانيا وفرنسا وألمانيا من إيران بشأن الالتزام بالاتفاق النووي، وشدد على أن الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق لم تلتزم بتعهدتها. وتساءل ظريف حول ما فعلته هذه الدول حتى الآن للوفاء بالتزاماتها، لتطالب إيران بوقف تقليصها للتعهدات في إطار الاتفاق النووي. وأشار إلى أنه بأي منطق تطالب هذه الدول إيران بوقف إجراءاتها التي اتخذتها بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق. المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي أشارت إلى أن واشنطن تنتظر عودة إيران للامتثال الكامل بالاتفاق النووي قبل أي خطوة من الولايات المتحدة، وأضافت أن ملف إيران موضع نقاش بين بايدن والحلفاء الرئيسيين لواشنطن. أما سفير ومندوب روسيا الدائم لدى المنظمة الدولية في فيينا ميخائيل أوليانوف أكد على ضرورة تقديم محفزات اقتصادية لإيران للتقدم بعملية التنفيذ الكامل للاتفاق النووي. وأضاف المندوب الروسي أن الدول المعنية بالاتفاق النووي يجب أن تفهم بأن هذا الأمر قد يؤدي إلى نتائج إيجابية بشأن الاتفاق النووي.
استهدف سلاح الجو اليمني المسير مواقع عسكرية حساسة في مطار أبها الدولي وقاعدة الملك خالد في خميس مشيط محققا إصابات دقيقة. وأكد المتحدث باسم الجيش اليمني العميد يحيى السريع استخدام طائرات مسيرة من طراز قاصف K2 بالهجوم، مضيفا أن العملية تأتي في إطار الرد على تصعيد العدوان السعودي وحصاره على الشعب اليمني. إلى ذلك بدأت القوات السعودية المتمركزة في معسكر تداوين شرقي مدينة مارب بسحب تدريجي لقواتها بالتزامن مع اشتداد المعارك في محيط المدينة. وأشارت المصادر إلى أن الانسحاب يأتي بعد فرض قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية طوقا على مدينة مارب من 3 اتجاهات. أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية أن مفارزها اعتقلت 13 عنصرا من إرهابي داعش بمناطق متفرقة من محافظة نينوى شمالي البلاد. وأكدت المديرية في بيان أن عمليات اعتقالهم تمت بعد رصد ميداني دقيق، مضيفة أنهم عملوا ضمن وحدات هذه العصابة بصفة عسكر وعناصر أمنية تحت أسماء مختلفة. وفي محافظة كركوك ألقت شرطة القبضة على أحد دواعش عند نقطة تفتيش في منطقة تونكوبري، وقامت بتسليم إلى أجهزة الاستخبارات بالمدينة. اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال الصهيوني وأهالي قرية الطور في القدس المحتلة بعد اقتحام دورياتهم لأحياء البلدة. وذكرت مصادر محلية أن جنود الاحتلال دخلوا المنطقة ذاتها، مشيرة إلى استخدام صهاينة قنابل الغاز لتفريق السكان، ما أدى إلى وقوع حالات اختناق. في سياق متصل، انتشر عناصر الأمن الصهيوني بشكل مكثف عند بوابات الأقصى لعرقلة دخول المصلين إليه، فيما اعتدوا على مواطنين فلسطينيين بالضرب في منطقة باب العمود ومنعوهم من التواجد فيها. استنكرت منظمة العفو الدولية نهج سلطات البحرين ضد معارضيها منذ عام 2011 وأساليب القمع الوحشية التي تتبعها المنامة مع منتقديها. وأكدت المنظمة في بيان أن القمع السياسي للنظام الحاكم الذي استهدف المدافعين عن حقوق الإنسان ورجال الدين وجمعيات المجتمع المدني ضيق الخناق على حرية التعبير بشكل سلمي. واعتبر البيان أن النزعة الطائفية التي اعترت التوظيف الحكومي وعدم محاسبة المتورطين بأعمال التعذيب فضلا عن الاعتقالات التعسفية هي أسباب أدت إلى الانتفاضة، مشيرة إلى الأوضاع السيئة لقادة المعارضة داخل سجون الحكومة كأمين عام جمعية الوفاق الشيخ علي سلمان وغيره من المعارضين. أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية مقتل 30 عنصرا من حركة طالبان جراء انفجار هز أحد المساجد بولاية بلخ شمالي البلاد. وأفادت الوزارة أن الانفجار وقع أثناء تجمع عناصر الحركة للتدريب على تصنيع العبوات الناسفة داخل مسجد بمنطقة دولة أبات. إلى ذلك لقي 5 من منتسبي الشرطة مصرعهم إثر انفجار استهدف سيارتهم بإقليم كونار شرقي البلاد. وصرحت مصادر حكومية أن الانفجار جاء تزامنا مع تعرض مركز أمني في إقليم قندهار الجنوبي لهجوم بسيارة مفخخة أسفر عن إصابة عدد من قوات الشرطة وإلحاق أضرار مادية بالمباني المحيطة. قالت مصادر إعلامية بحكومة الوحدة الليبية أن رئيس الحكومة المكلف عبد الحميد الدبيبة بدأ مشاوراته بشأن اختيار تشكيلته الوزارية. وأوضحت المصادر أن الدبيبة ملتزم بتقديم أعضاء حكومته وفقا للمدة المحددة في خريطة الطريق التي وضعها ملتقى الحوار بجنيف، مشيرة إلى عزم رئيس الوزراء زيارة المنطقة الشرقية في البلاد خلال الأسابيع المقبلة. ومن المقرر أن يتم عرض الأسماء المرشحة على البرلمان لنيل الثقة، وذلك في إطار مقررات الحوار السياسي لاجتماعات سويسرا. اعتقلت السلطات السودانية أمين حسن عمر القيادي بالحركة الإسلامية وحزب المؤتمر الوطني المنحل وسط احتجاجات شعبية ضد السلطة الجديدة التي تتهم الحزب بأنه وراء الاحتجاجات. من جانبه أعلن عبد الله إدريس حاكم ولاية الجزيرة وسط البلاد حالة الطوارئ في الولاية داعيا الأجهزة الأمنية إلى الترقب. يأتي ذلك في وقت طالب المواطنين فيه بالإبلاغ عن تجمعات لما وصفهم بقيادات وعناصر للنظام المنحل الذين اتهمهم بالتحريض على المظاهرات وعمل العنف. وكانت 7 ولايات سودانية أعلنت حالة الطوارئ بعد اندلاع مظاهرات احتجاجية يوم الأربعاء تخللت أعمال عنف ونهب وتخريب لمؤسسات الدولة. مستمعينا، بهذا الخبر وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأفاضل، بعد لقاء بكم هذا ولأحبابنا الصغار حديقة الأطفال تبدأ معهم عند 4:13 من عصر طهران وتمتد على نحو نصف ساعة. خمس دقائق لسلامتك تبدأ معكم عند 4:43، يليها برنامج يحمل عنوان يا باقر العلم أهل التقى، يمتد معكم على نحو 10 دقائق. عند 5 مساء هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها معكم على الهواء، ثم نشرة باستقبال اللحظات الملكوتية لأذان المغرب المبارك الذي سيرفع عند 6:30 حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. إعادة للقاء دنيا الشباب تبدأ معكم عند 6:15. عند 7 هناك نشرة خبرية أخرى مع مجموعة من التقارير، يليها برنامج يحمل عنوان إن من الشعر الحكمة. معارج النور تأتيكم عند 7:19، يليها معالم النور، ثم نستمع وإياكم إلى أناشيد مختارة عند 7:45 من مساء طهران. عند 8 هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها عراق الرافدين، ثم إحجايا ويا أهنا. وعند 9 هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
وجمال الطبيعة وسحر الشجيرات
مع أرق وأعذب النسمات،
نرسل لكم سلاما تغلفه أطيب الأمنيات. بحضوركم،
متابعتكم،
انتظاركم
واشتياقكم.
نعم، إننا نعرف بأنكم اشتقتم لبرنامجكم
كما هو اشتاق إليكم،
وها نحن نفي بوعدنا ونعود إلى حديقتنا
وحديقتكم،
فأهلا بكل محبي
حديقة الأطفال.
أحبتي، تمر الأيام واللحظات، وفي كل يوم وساعة نكبر ونكبر ونتعلم المزيد ونستفيد.
نجتهد، نسعى، نحاول، نبحث عن كل مفيد، كل ذلك كي نحصل على الراحة والطمأنينة. فلا يمكننا أن نحصل على أهدافنا وآمالنا وسعادتنا دون بذل الجهد والسعي.
لذا نسمع هذه العبارة التي تقول: اتعب كي تلعب. أحسنتم، ذكرت هذه العبارة كونها ترتبط بقصتنا التي تنتظركم وتنتظرونها،
وستعرفون من خلالها أكثر بأننا كلما بذلنا جهدا أكبر سنحصل على النتيجة الأفضل.
أشعر أنكم متشوقون للاستماع، لذا
لن نطيل الانتظار عليكم، هيا بنا معا إلى حصة القصة.
هيا بنا يا أصدقاء.
كان هناك مزرعة صغيرة مثمرة جميلة. كانت هذه المزرعة تحتوي على الخضرة والزهور والعشب والبذور. الثور والبقرة ومجموعة من الخراف والبط والإوز وصغارهم والديك والدجاجة والحصان. الحصان القوي نعم، والحمار الرمادي، جميعهم عاشوا هناك. ومن ضمن تلك الحيوانات كان هناك ثلاث معزات. كان الفصل ربيعا، والخضرة في كل مكان، والأوراق يانعة تنبض بالحياة. في كل صباح وكل يوم تستيقظ الحيوانات مبكرا لتذهب إلى عملها. كانت تدعى المعزات الثلاث كركورة وفرفورة ودردورة. كركورة كانت تحب عملها بشكل كبير، ولم تفوت صباحا إلا وذهبت به إلى العمل. وكان عملها عبارة عن بناء بيت قوي لفصل الشتاء القادم. كانت تخرج كل صباح وتبدأ بالبحث عن الحجارة التي تتساقط من الجبل، نعم الجبل القريب من المزرعة، ثم تذهب إلى الجدول وتقوم بجلب الطين من ضفة الجدول لتبني بيتها. وذات صباح
في الحقول، اسمعوا لي ما أقول. أتعب كي ألعب، أختار الأصعب، لأنني سأرتاح وأكل التفاح. ما ما ما.
وهكذا يا أصدقائي استمرت كركورة على نشاطها اليومي. تعبت وبذلت مجهودا كبيرا، كانت تهتم ببناء بيت قوي صلب لا تهدمه رياح الشتاء. دردورة وفرفورة فكانتا لا تأبهان لبيتيهما الشتويين، ولم تبذلا مجهودا كبيرا في بنائهما، بل قضيا معظم أيام صيفهما في اللعب والنوم والقليل فقط القليل من العمل. وحين حل الشتاء بدأت الأمطار بالهطول واشتد عصف الرياح وأصبح الجو باردا جدا، وجاء الذئب إلى الغابة يبحث عن مكان يؤويه.
البرد قارس، لابد بالبحث عن بيت دافئ، ولكن أين سأجد ذاك البيت؟ هذا بيت جيد، سأذهب إليه وأتفحصه. يبدو أنني سأسكن في هذا البيت. ومن أنت يا ترى؟
ما أنا فرفورة صاحبة هذا البيت.
يبدو أنه سيصبح لي، لا تقلقي يا فرفورة، يمكنك أن تبني غيره وأنا بحاجة إليه لأن الجو بارد كما تعرفين.
ما لما لم تبني لك واحدا؟ ما لا لن أعطيك بيتي.
اخرجي من البيت، اخرجي من البيت والا سانفخ عليه واجعله يطير.
لا يمكنك ذلك. ما انه لي وحدي.
لم تخرجي الان وتعطيني اياه سيكون ملك الرياح.
لا.
وهل تعتقدينه اعجبني؟ كلا ابدا، إنه مجرد بيت مصنوع من قش، ولكن يفي بالغرض.
ما لا لن أعطيك إياه. ما
حسنا، تحضري. 1 2
يا إلهي.
3
يا إلهي. ما لقد وقدت بيتي يا إلهي.
تتحدثين عنه؟ وهل تعتبرين بيتا مصنوعا من قش بيت؟
يا إلهي دهوب هدم بيتي يا إلهي.
فركضت فرفورة نحو بيت أختها دردورة وهي ترتجف من شدة البرد والخوف. أما دؤوب يا أصدقاء فلم يسكن بيت فرفورة لأنه لم يعد ينفعه، لذا بدأ بالبحث عن بيت آخر وصار يتلفت يمينا شمالا يسير نحو الأمام، وبعد ذلك لاحظ بيتا آخر مصنوعا من أغصان الأشجار المتساقطة. نعم، فاقترب منه فرحا وبدأ بتفحصه.
من يسكن هذا البيت؟ هيا اخرجوا، فالجو بارد وأنا بحاجة لهذا البيت.
إنه بيتي هذا، ابتعد عنا.
ولكنه سيصبح بيتي بعد قليل لأنني سأستولي عليه، لا لشيء، فقط لأن الجو بارد، وسأخذه منك شئت أم أبيت.
لا تستطيع ذلك يا دؤوب.
بل أستطيع، فبيتك مصنوع من أغصان الشجر ويمكنني هدمه بضربة واحدة. ستخرجين أم تجربين الضربة الذؤوبية؟
دعنا وشأننا، ألم يكفيك هدم بيتي؟ ما يا دؤوب.
أنت أيضا هنا؟ يا لها من صدفة جميلة.
دعنا وشأننا،
يبدو أنك ستشهدين هدم بيت آخر.
ألم يكفيك هدم بيتي يا دؤوب؟ ما
انصحي أخوك وأخبريه من أنا.
وفديتا لنفسك.
ألم يكفيك هدم بيتي؟
حسنا استعد، وستكون الضربة القاضية بذيل ذوبي. واحد اثنان ثلاثة.
هيا فلنهرب من هنا. هيا هيا هيا، لم يعد المكر ينفعنا. هيا فلنهرب من هنا يا فرفورة، لم يعد المكان ينفعنا.
هيا فلنذهب يا أخي، لن نسلم من تأوب. ما هو مكري؟ هيا بنا. ما هيا بنا يا أخي. ما
هيا بكما. أنا تمكنت من هدم بيت الأغصان. يا ترى ألا أجد بعضا من فاكهة الصيف هنا؟ ها؟ لم يعد البيت نافعا.
نعم يا أصدقاء، بعد أن هدم ذؤوب بيت القش الذي بني على عجل وضرب بذيله بيت الأغصان التي جمعت مما أسقطته الريح، لم يبق لفرفورة ودردورة بيتان سوى بيت أختهما النشيطة كركورة.
إنهما يتجهان نحو بيت آخر، لابد أنه بيت كبير، سأتبعهما. إنه بيت كبير، يبدو لي أفضل من البيتين السابقين. وأخيرا وجدت بيتا سأقضي فيه فصل الشتاء. هيا افتح الباب، هيا افتح الباب يا معزتاي الجميلتان، وإلا سألحق بيتكما ببيت القش والأغصان.
مرة أخرى أنت يا ذؤوب. ما ما
ما ما ما دعنا وشأننا. ألم يكفيك هدم بيتي يا ذؤوب؟
بل سألحقها، بل سألحق هذا البيت بهما أو سيكون لي أنا.
لن تتمكن من ذلك يا ذؤوب. ما ما مهما حاولت ستفشل محاولتك، صدقني. ما
وما فرق هذا البيت عما سبقه؟
ما إنه مصنوع من حجر. ما ما لقد تعبت في بنائه طوال الصيف، اجتهدت وسعيت وبذلت مجهودا كبيرا. ما كي يكون بيتا قويا لي.
سترين كيف سأهدم بيتك القوي. لما لا يطير؟ حسنا حسنا، سأعطيه الضربة القاضية بذيلي الرهيب. لما لم يسقط البيت؟
لا تحاول يا ذؤوب. ما لأنك ستخسر، ستفشل، أعدك بذلك. ما
حسنا، سأجد طريقة أخرى لهدمه. سأبتعد، سأبتعد وأبتعد، ثم أنطلق بكل قوتي نحوه وأنطحه برأسي، وسأجعله كالرماد، وسأمسك بكم أنتم الثلاث.
ستفشل.
رأسي.
نعم يا أحبتي، حاول ذؤوب كثيرا واستخدم كل خططه، علّه ينجح في هدم بيت كركورة الشطورة، ولكن لم يستطع أن يحرك ولا حجرة واحدة، حتى بدأ يشعر باليأس من فكرة تحطيم بيت كركورة. وعند حلول الصباح ابتعد ذؤوب عن بيت كركورة شيئا فشيئا، ولم يعد إلى المزرعة أبدا. أما فرفورة ودردورة فقد تعلمتا من تجربتهما أن ما يبنى بسهولة يهدم بسهولة، ومن يتعب يلعب في النهاية. يا كركورة المجتهدة، وأنتما فرفورة ودردورة تعلما من أختكما، ودائما تذكرا بأن من يتعب يلعب. ماذا عنكم أحبتي؟ هل توافقون الرأي بعد أن استمعتم إلى قصة اليوم وأحداثها؟ نعم أصدقائي، بإمكانكم أن ترتاحوا وتسعدوا في المستقبل شرط أن تتعبوا، تجتهدوا وتهتموا بكل واجباتكم. فمن يزرع جيدا بالنهاية سيحصد جيدا.
أحييكم أحبتي أصدقائي مستمعي برنامج حديقة الأطفال من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
ونحن طبعا نزقزق فرحا معكم. والآن لتكتمل الفرحة، ما رأيكم يا أصدقاء لو نستمع إلى أنشودة رائعة جميلة؟
نستمع معا.
والآن يا أحبتي هيا بنا معا نحو عصفورتنا توتة والمعلومة.
معلومة العصفورة. أهلا يا أصدقاء، كيف حالكم؟ اشتقت إليكم كثيرا. لم أتأخر عليكم، أليس كذلك؟ تيك 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 تيك، كنت عند صديقتي سارة، لقد تعرفت عليها اليوم. أتعرفون أين التقينا؟ قرب نافذة غرفتها. أوه يا أصدقاء، كم كانت سارة مجتهدة، كانت تدرس وتدرس وتدرس. فاقتربت من نافذة غرفتها وقلت لها تيك 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 تيك، مرحبا أنا توتا. فقفزت فرحا وقالت عرفتك، عصفورة حديقة الأطفال، كم أنا أحبك يا توتا، كم أنا أحبك. قلت لها لا تجعليني أشعر بالخجل، أنا أيضا أحبكم جميعا. تيك 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 تيك، الآن أخبريني ما هو اسمك. قالت أنا سارة. ثم أصبحنا أنا وسارة أصدقاء بعد ذلك. سألتها تيك 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 تيك، ماذا تفعلين يا سارة وماذا ترددين مع نفسك؟ تيك 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 تيك، قالت أنا أدرس مادة العلوم، وفي هذا الكتاب يوجد الكثير من المعلومات وعلي أن أحفظها جيدا. حينها قفزت وقلت لها معلومات، هذا ما أبحث عنه، هل أعطيتني معلومة أخذها معي إلى حديقة الأطفال؟ تيك تيك تيك، فقالت نعم يمكنني ذلك، وبدأت تقرأ لي من كتابها. فقالت لي سارة، الخفاش هو الطائر الذي يلد ولا يبيض. لم أكن أعرف ذلك حينها، رغم أنني شاهدت الخفاش عدة مرات، فنحن الطيور نبيض ولا نلد، أما الخفاش فهو يلد ولا يبيض. معلومة جميلة، أليس كذلك؟ تيك 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 تيك، قولوا لسارة شكرا، شكرا لأنها هي من أعطتنا المعلومة. إلى اللقاء يا أصدقاء. تيك 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 تيك.
العزيزة، نقول لسارة شكرا، ولك أيضا، فأنت بحثت وتعبت وسعيت حتى توصلت إلى هذه المعلومة، ونحن بالتأكيد استفدنا. توتا، لا تنسي أن تأخذي معك تحياتنا لصديقتك الرائعة سارة، وقولي لها بالتوفيق أيتها الطالبة المجتهدة والطيبة. نعم يا أصدقاء، بعد أن ودعنا توتا، ما رأيكم لو نستقبل فقرتنا التالية؟ هيا بنا إليها، هيا إلى أخبار الأصحاب. أخبار الأصحاب.
ملؤها المحبة لكل الأحبة، وأهلا بكم في فقرة أخبار الأصحاب.
خبر اليوم يتحدث عن الصديقة هالة، التي كلما قالت لها والدتها حان وقت الغداء أو العشاء أجابت لست جائعة.
كانت صديقتنا الصغيرة هالة تكرر هذه العبارة في موعد الغداء أو العشاء. العبارة هي أنا لست جائعة، ولكن الآن قد أدركت هالة خطأها، لذا قررت أن ترسل لكم خبرها كي تستفيدوا منه.
كانت هالة تتذمر على والدتها دائما، فتقول لها هذا الطعام لا أحبه، وأنا لست جائعة، وهذه الوجبة غير لذيذة، ولا أستطيع تناول الطعام. استمرت هالة على هذه التصرفات رغم محاولات والدتها الكثيرة في إقناعها بأن جسدها بحاجة إلى الأطعمة المغذية، ولكن دون جدوى.
ذات يوم مرضت الصغيرة هالة، وحين أخذتها والدتها إلى الطبيب قال لها الطبيب: سبب إصابتك السريعة بالمرض هي بنيتك الضعيفة، فجسدك يحتاج إلى الكثير من المقويات والفيتامينات والطعام المغذي، ويبدو أنك...
قاطعته هالة وقالت: أنا لست جائعة. فأجاب الطبيب: ولكنك ستمرضين أكثر وأكثر، وحينها لن ينفع الندم. اقتنعت هالة بعد أن شعرت بأن جسدها أصبح أقل مقاومة أمام الأمراض، وشيئا فشيئا عودت هالة نفسها على تقبل الطعام وتناول الوجبات بشكل صحي وجيد.
بعد أن استمعتم إلى خبر الصديقة هالة، لا تنسوا يا أصدقاء أن تهتموا بطعامكم الصحي، وأن لا تتحججوا في تناول الوجبات الغذائية الرئيسية طبعا، وهي الإفطار والغداء والعشاء.
وأخيرا دمتم بألف خير يا أحباب أخبار الأصحاب.
الوقت سريعا يا أصدقاء،
ودائما يمر الوقت سريعا مع أحبابنا،
فلكل بداية نهاية،
وها نحن نصل لنهاية حلقتنا،
لكننا سنبقى بأمل لقاء جميل جديد قريبا إن شاء الله
يجمعنا بكم. والآن ليس لنا إلا أن نودع أحبتنا ونقول لهم
إلى اللقاء
يا أصدقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك.
لسلامة رضاعة الرضيع. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة لإخوتنا وأخواتنا العزيزات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى نعمة تجمل الحياة وتجعلها وردية ورقيقة هي ابتسامة الرضيع التي تعلن عن عافيته وسلامته المتأتية عن حسن رضاعته من حليب أمه. فما هي الفوائد المتحققة لجلسة الرضاعة للأم ولرضيعها كي ينمو بصحة وسلامة؟ كونوا معنا. أهلا بكم. لا يخفى على أحد ما لحليب الأم من فوائد على وليدها، وذلك للمميزات التالية: أولا، حليب الأم هو الغذاء الأصح للطفل. ثانيا، بسيط ومأمون للأم وللطفل. ثالثا، يوفر غذاء طازجا وسهلا للهضم. رابعا، يمنح الطفل حماية طبيعية ضد المرض. خامسا، يوطد العلاقة الحميمة للطفل بأمه. سادسا، متوفر بصورة دائمة. سابعا، يخفض خطر الحساسية. ثامنا، لا يجهد تحضيره الأم من تحضير الوجبات أو تنظيف للزجاجات. تاسعا، معظم الأطفال ينمون جيدا مع حليب الثدي خلال الأشهر الأربعة أو السنة الأولى من عمرهم. عاشرا، قليل التكلفة. النقطة الحادية عشرة، معظم الأمهات يجدن في الإرضاع متعة نفسية وارتياحا حقيقيا. ولأجل أن يحصل الطفل على الفوائد المتوخاة من حليب أمه، هناك بعض النقاط التي يجب أن تراعيها الأم، سنذكرها بعد الفاصل. نعم، هناك نقاط لابد أن تراعيها الأم في كيفية الجلسة لإرضاع طفلها، ومنها عزيزتي المرضعة. أولا أنه عندما ترضعين طفلك يجب أن تكوني في وضع مريح ومسترخية، وهناك من الأمهات من ترضع طفلها وهي مستلقية إلى جانبه، أو من الأمهات من تفضل إرضاع طفلها وهي جالسة على كرسي. المهم الحصول على الوضعية المريحة للأم والارتياح الرضيع. ثانيا قبل إرضاع طفلك اغسلي يديك وصدرك بماء دافئ، والأطباء لا يوصون باستخدام الصابون، ولعل رائحة الصابون تثير حساسية وإزعاج الطفل. ثالثا حاولي إرضاع طفلك من كل ثدي لمدة 10 دقائق، ثم ارضعيه من الثدي الثاني لمدة 10 دقائق أخرى. ولمساعدة نفسك على التذكر يمكنك عزيزتي استخدام دبوس آمن على ملابسك لوضع علامة على الجانب الذي أرضعت منه آخر مرة. رابعا دعي طفلك يأخذ كفايته من الحليب، وذلك بمراقبته عندما يترك صدرك. خامسا اجعلي طفلك يتجشأ في كل مرة خلال وبعد الإرضاع، وذلك بحمله للأعلى ودعيه يسترخي على كتفيك. ربطي على ظهره بلطف، وضعي قطعة قماش أو فوطة على كتفك لكي يتمكن الطفل من أن يتقيأ بسهولة وهو يتجشأ. سادسا أوزني الطفل أسبوعيا للمتابعة كي تعرفي أن حليبك يغذيه ولا توجد مشكلة. سابعا وبعد الرضاعة اغسلي صدرك بشكل كامل بالماء الدافئ وجففيهما جيدا، وإذا ما كان هناك من تشقق أو جفاف فيمكنك استعمال فيتامين أي أو أي كريم مطري. ثامنا عليك وضع برنامج الرضاعة الخاص بك بما يلائم احتياجات الطفل، لأن الطفل يحتاج في أيامه الأولى إلى رضعات تختلف عن رضعاته بتقدم الأسابيع. مع تمنياتنا بالهناء والعافية لأطفالنا الرضع، وغرس ثقافة صحيحة لإعطاء الرضع من حليب أمهاتهم، باعتبار هذا الحليب نعمة إلهية وهبها الخالق العظيم للمرأة لكي تقوم بوظيفتها التربوية، والتي تبدأ من الرضاعة لرضيعها. شكرا لكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يا باقر العلم لأهل التقى،
برنامج خاص في ذكرى مولد الإمام الباقر عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
وأسعد الله أيامكم بمناسبة الذكرى العطرة لمولد الإمام محمد الباقر عليه السلام، الذي بشر بولادته ولقبه بالباقر رسول الله صلى الله عليه وآله، حيث قال لجابر بن عبد الله الأنصاري: يا جابر، يوشك أن تبقى حتى تلقى ولدا لي من الحسين يقال له محمد، يبقر علم النبيين بقرا، فإذا لقيته فاقرأه مني السلام.
كذلك أيها المستمعون الأكارم، أشار إلى فضله عليه السلام أبوه الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام، حيث قال: ألا وإنه الإمام أبو الأئمة معدن العلم يبقره بقرا. وسئل عليه السلام في مرض شهادته: يا ابن رسول الله، إذا كان لابد لنا منه فإلى من نختلف بعدك؟ فقال عليه السلام: إلى ابني هذا، وأشار إلى ولده محمد الباقر عليه السلام، ثم قال: إنه وصي ووارثي وعيبة علمي، معدن الحلم وباقر العلم. قيل له: يا ابن رسول الله، ما معنى باقر العلم؟ قال: سوف يختلف إليه ملأ من شيعتي ويبقر العلم عليهم بقرا.
مستمعينا الكرام، قال ابن أبي الحديد في شرح نهج البلاغة: كان محمد بن علي سيد فقهاء الحجاز، ومنه ومن ابنه جعفر تعلم الناس الفقه، وهو الملقب بالباقر باقر العلم، لقبه به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
وكتب ابن طولون في الأئمة 12: كان الباقر عالما سيدا كبيرا، وإنما قيل له الباقر لأنه تبقر في العلم أي توسع، والتبقير التوسيع. وفيه يقول الشاعر: يا باقر العلم لأهل التقى، وخير من لبى على الأجبلي.
مستمعينا الأفاضل، جاء في بصائر الدرجات للصفار القومي وتفسير البرهان للسيد هاشم البحراني عن جابر بن يزيد الجعفي أن الإمام محمد الباقر عليه السلام قال: إن من وراء شمسكم هذه 40 عين شمس، ما بين عين شمس إلى عين شمس 40 عاما، فيها خلق كثير ما يعلمون أن الله خلق آدم أو لم يخلقه، وإن من وراء قمركم هذا 40 قرصا، بين القرص إلى القرص 40 عاما، فيها خلق كثير لا يعلمون أن الله عز وجل خلق آدم أو لم يخلقه، قد ألهموا كما ألهمت النحلة.
وقد علق السيد هبة الله الشهرستاني في كتابه الهيئة والإسلام على هذه الرواية الشريفة بقوله: إن المتقدمين مطلقا لم يذهب منهم ذاهب إلى تعدد الشموس ولا إلى جواز كثرتها إلى هذه العصور الأخيرة التي تكاملت فيها الهيئة المستحدثة، واكتشف علماؤها كثرة الشموس من طرق قويمة حادثة من أدوات حل النور والنظارات ونحوها، فأنتجت آراؤهم أن الكواكب الثابتة هي بأسرها شموس منيرة بذاتها، حامية بنفسها، سابحة في أعماق الفضاء الواسع سبحة، لكل واحد منها نظام خاص وعالم مخصوص، مؤلف من أراض سيارة وأقمار دوارة، وهي في مركز نظامها كشمسنا في عالمنا. ولا زالت هذه الآراء في نمو وانتشار حتى أصبح اليوم تعدد الشموس كالشمس وسط النهار. أما الإسلام فقد سبق المتأخرين طرا في إظهار هذا الرأي الجليل بأكثر من 1000 سنة، فأظهر في موارد عديدة تعدد الشموس والأقمار في عالم الوجود بالتلويح تارة وبالتصريح أخرى. أيها الأخوة والأخوات، ما زلنا معكم وبرنامج خاص في ذكرى مولد الإمام الباقر عليه السلام، ونحن نبارك لكم هذه الذكرى العطرة، ونواصل تقديم هذا البرنامج من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ونبقى أيها الأخوة والأخوات مع السيد هبة الله الشهرستاني وكتابه الهيئة والإسلام، حيث كتب بعد ذلك يقول: ذهب هيرشل كاشف نجمة أرنوس، وكذلك ذهب أراغو وجماعة ممن تأخر عنهما إلى أن الأجرام بأسرها مسكونة وحاملة للخلق، حتى الأقمار والشمس. غاية الأمر أن الكائن في كل جرم سماوي خلقه الله تعالى على حسب استعداد موطنه، مثل كائنات حية تعيش في النار كالسندل أعلى ما نقل. وأن جمعا من الفلاسفة المتأخرين ذهبوا إلى وجود الحياة على قمرنا، مثل هوك وهيرشل وغوك وكاسني وأراغو وكامستوك وبيكرين وفيلاميريون وغيرهم، ولهم شواهد وأدلة.
أيها الأخوة والأخوات، ثم كتب شهرستاني في ختام بحثه هذا: فهذه ناصية الأرض قد ابيضت وشابت بكرور الأعصار حتى استولدت مبادئ ومباني وأدوات أنتجت هذه الأفكار الأبكار، وأصبحت ملل الغرب تفتخر بكشفها، وأضحى أبناء الشرق يفتخرون بأخذها ونشرها. فانظروا إلى أوصياء النبي عليهم الصلاة والسلام، ومنهم الإمام الباقر عليه السلام، كيف فاهوا بهذه العلوم وذكروها في غابر الدهور وماضي العصور، حيث لا عين ولا أثر من هذه المباني، ولا خطر على قلب بشر بعض هذه المعاني. ومع هذا كله لم يمنحوا هذه الأسرار أهمية كبرى، ولا أورثت فيهم إعجابا، بل كانوا يستعظمون المعارف الإلهية ورعاية النواميس الشرعية، ويحرضون الناس على إصلاح مملكة النفس وتكميل كمالاتها وملكاتها، والعمل لما بعد الموت، فالفوز لمن استيقظ عقله واكتسب النعيم الدائم.
مستمعينا الأفاضل، كنا معكم من إذاعتكم إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وهذا البرنامج الخاص تحت عنوان يا باقر العلم لأهل التقى بمناسبة ذكرى مولد الإمام الباقر عليه السلام.
نشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحن لخط